السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يكتب لكم جميعا هذه الخطى، وأن يتقبل منا جميعا هذا العلم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخواتي بارك الله فيكم، وقفنا عند باب الخوف من الشرك، وهذا الباب هو الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد. والإمام عليه رحمة الله نظن فيه ظنا يقينيا أنه رحمه الله ما وضع بابا في هذا الكتاب إلا وله مناسبة، فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ولما قبله من الأبواب الثلاثة، باب وجوب التوحيد أو كما سماه قول الله عز وجل كذا وكذا، ثم بعد ذلك فضل التوحيد، ثم تحقيق التوحيد، ثم باب الخوف من الشرك، مناسبة هذا الباب لهذا الكتاب ولهذه الأبواب التي سبقته أنه رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضل التوحيد وفضل تحقيق التوحيد ناسب أن يذكر بعد ذلك الخوف من ضده، وهو الشرك. ذلك أن الإنسان أو أن تحقيق التوحيد عند الإنسان وعند الناس من أهل التوحيد لابد وأن يقترن معه الخوف من الشرك، فإذا كنت موحدة حقا فلابد أنك تخافين من الشرك. وقل، وهذه قاعدة أخواتي بارك الله فيكم، قل من يكون مخاطرا بتوحيده أو غير خائف من الشرك ويكون مع هذا الأمر على مرتبة عالية من كمال التوحيد، بل قولي لا يوجد ذلك. فإذا كنت تخافين من الشرك فإن حالك لابد أن يكون كحال إبراهيم الخليل عليه السلام، وكحال محمد صلى الله عليه وسلم، وكحال الأنبياء جميعا والصالحين، فإنهم كانوا يخافون من التوحيد. فكما علمنا في الدرس الماضي أن إبراهيم عليه السلام هو من أولو العزم من الرسل، ومع ذلك فإنه عليه السلام كان يخاف من ماذا؟ من الشرك. لماذا؟ لأن الله عز وجل توعد أهل الشرك بشيء عظيم يوم القيامة، نار جهنم، توعدهم بنار جهنم. وهذا الوعد أخواتي بارك الله فيكم يطال كل من وقع في الشرك حتى وإن كان من الأنبياء. لذلك ماذا قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك يا محمد، فكيف بنا نحن المساكين؟ نسأل الله عز وجل. لذلك أخواتي بارك الله فيكم، لهذا الموضوع العظيم وهو تحقيق التوحيد والخوف من الشرك أو البعد عن الشرك، هذين الموضوعين العظيمين المؤلف رحمه الله وضع هذا الكتاب. فما بعد هذين الموضوعين، وجوب التوحيد ثم فضله ثم فضل من حققه ثم الخوف من الشرك، ما بعد هذه الأبواب هو تفصيل لهذه الأبواب. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فجميع ما بعد هذه الأبواب هو تفصيل لهذه الأبواب ولهاتين المسألتين العظيمتين، وهما تحقيق التوحيد والخوف من الشرك أو الابتعاد عن الشرك وما شابه ذلك. فلابد أن نعلم أن كل من حقق التوحيد لابد أن يخاف من الشرك. كل من حقق التوحيد لابد أن يخاف من الشرك، والذي لا يخاف من الشرك فهذا والعياذ بالله قد يكون واقعا، قد يكون هو واقع في نوع من أنواع الشرك، نسأل الله عز وجل العافية. لذلك ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الدعاء لأن يبعد الله عز وجل عنه الشرك: اللهم نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونعوذ بك بما لا نعلمه. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام، الخليل يعني إبراهيم عليه السلام، فإن الله عز وجل قد اتخذه خليلا، وقد اتخذ أيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني هذه آية على لسان إبراهيم عليه السلام. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. فقال الرياء. هذا الحديث لم يضع له تخريجا، وهو حديث صحيح صححه شيخ الألباني وغيره. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله عز وجل ندا دخل النار. رواه البخاري ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أجارنا الله وإياكم جميعا من النار. اللاتي معنا يكتبنا الرقم 5 بارك الله فيكم. 1 2 3 4 5 6 7. أين الباقي؟ بقي الموجودون 12 معي. أين الباقي بارك الله فيكم؟ طيب، المسؤول عن الغياب تنتبه لهذه القضية. الآن الآية الأولى التي سطر بها هذا الإمام وهذا الباب هي آية سورة النساء، قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأكدها بحرف إن، وهو حرف توكيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المغفرة أخواتي بارك الله فيكم هي الستر، هي الستر، يعني يقال في اللغة غفر إذا ستر، ومنه سمي ما يوضع على الرأس في الحرب مغفرة، قطعة من الحديد توضع على الرأس، وعليكم السلام ورحمة الله، تستر الرأس من ماذا؟ تستر الرأس من ضرب السهام والرماح والسيوف وما شابه ذلك. نعم بارك الله فيكم. فالآن الله عز وجل أخبر في هذه الآية خبرا مؤكدا بأنه لا يغفر، يعني لا يستر هذا الشيء الذي يصدر من الإنسان وهو الشرك. والشرك والمعصية أخواتي بارك الله فيكم لهما أثر واضح على من يقع فيهما، إما في الدنيا وإما في الآخرة، وإما في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وأعظم ما يمن الله عز وجل به على العبد هو غفرانه له ذنوبه. فكلنا ما نعمل في هذه الدنيا وما نجتهد في عبادتنا لربنا سبحانه وتعالى إلا لأجل أن يغفر لنا خطايانا وذنوبنا وأن يدخلنا جناته جنات الفردوس الأعلى. ولذلك إن من أفضل المنن علم يزيل الله عز وجل به عنك الشك والدرن، فبعد أن تعمل بهذا العلم يمن الله عز وجل علينا بغفران الذنوب وبسترها ومحوها، فلا نؤاخذ بهذه الذنوب لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالشرك كما هو ظاهر في هذه الآية إن الله لا يغفر، لا نفي، وبعدها جاء النكرة، وكما قعدناه في دروس سابقة قلنا إنها نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. فالشرك كل الشرك لا يغفره الله أبدا. لماذا؟ ها يا أخواتي بارك الله فيكم، لماذا الله عز وجل لا يغفر الشرك أبدا؟ نريد إجابة من جميع الأخوات بارك الله فيكم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله جيد، تقول الأخت لأنك تجعل لله ندا وهو خلقك، وأخرى تقول لأن الله مستحق للعبادة، وأخرى لأن في ذلك تجرع على اتخاذ شريك مع الله. إجابات طيبة. وأيضا أريد كلمة أخرى. ها يا أخوات بارك الله فيكم، لأن له الكبرياء ولا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. جيد، لأنه لا يوجد من يضاهي إلا أحد. جيد، من حق والشرك تجر. جيد، أحسنتم بارك الله فيكم. أحسنتم بارك الله فيكم. إجاباتكم جميعها طيبة، لكن الذي أريد أن أحققه في هذه المسألة وأريد من الجميع الانتباه إليه هو أن الشرك كما قالت إحدى الأخوات هو أن تجعل مع الله عز وجل ندا. بماذا أحسنت؟ بماذا سويت هذا الند مع الله عز وجل؟ بماذا؟ بعبادتك له، أليس كذلك؟ فالعبادة أو نقول التوحيد هو حق خاص خالص لله عز وجل، كما قال الله عز وجل ألا لله الدين الإيش أخواتي بارك الله فيكم، ألا لله، أحسنت، الدين الخالص. وكما في حديث عائشة كما في الصحيحين قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ها ما أنتكم الحديث، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري يا أم زهير تركته وشركه. يا الله، أحسنتم بارك الله فيكم. الآن أخواتي بارك الله فيكم انظرنا إلى غيرة الله عز وجل. نحن في هذه الدنيا إذا تشاركنا شريكين ثم اختلفنا فإن أي واحد فينا يكون حريصا على أن يأخذ التجارة أو المحل أو السيارة أو ثم يخلص صاحبه ويعطيه مالا ويتركه، لكن الله عز وجل يختلف عن البشر، فهو رب البشر. الله عز وجل يقول لو أشركت معي يا ابن آدم واحدا في المئة في العبادة لا أخلص ذلك الشريك وأعطيه المال حتى يترك، لا أترك نصيبي وإن كان 99%. يا الله، ما أعظم غيرة الله عز وجل. لذلك أخواتي بارك الله فيكم من هنا نفهم أن الشرك لا يغفره الله أبدا، كما أخبر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكأنه وضع خطا أحمرا، ما تحت هذا الخط يعفو ويغفره لنا، وما فوق هذا الخط لا يعفو ولا يغفره لنا. ومن عظيم فضله علينا بأن جعل كل الذنوب تحت هذا الخط، ووضع فوق هذا الخط ذنبا واحدا، وهو جنايتك على التوحيد. جنايتك على التوحيد، فالتوحيد خاص خالص لله عز وجل. أما باقي المعاصي كالزنا والسرقة والقتل و فهذه يغفرها الله عز وجل للإنسان، يغفرها الله عز وجل للإنسان، وإن كان هناك حق لآدم آخر فإنه يعيده أو يعني كما هو معروف عندكم يأخذ حقه منه يوم القيامة أو يعني يعفو عنه ويدخل هو صاحبه الجنة وما شابه ذلك. فالشرك اعتداء على الله عز وجل، وليس للإنسان في هذا الشيء، يعني الشرك ليس فيه حظ بنفسه، بل هو كل ما هنالك أنه حق خاص لله عز وجل. جيد أخواتي بارك الله فيكم. ولذلك أخبر الله عز وجل عنه بأنه كما قالت الأخت راجية شرك عظيم، إن الشرك بأنه ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. الآن معروف أن الشرك الأكبر لا يغفر الله عز وجل لصاحبه إلا بالتوبة، قال الله عز وجل كما في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هذا في الشرك الأكبر، لكن إن مات الإنسان على الشرك الأصغر فهل يقبل الله عز وجل أو فهل يغفر الله عز وجل لهذا الإنسان هذا الشرك الأصغر؟ أو نسأل هذا السؤال بأسلوب آخر، هل يغفر الله عز وجل الشرك الأصغر بغير توبة، أم هو داخل في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ وقع خلاف عند أهل العلم، والذي عليه الجمهور أن الله عز وجل لا يغفر الشرك الأعظم الشرك الأكبر، لا يغفره الله عز وجل للإنسان إلا بتوبة، فإن مات عليه فإن صاحب هذا الشرك خالد مخلد في نار جهنم. أما الشرك الأصغر فإن الله عز وجل يعفو ويتوب على الإنسان إن وقع فيه بغير توبة، أو أنه سبحانه وتعالى يعني إذا مات الإنسان على هذا الذنب فقد يعفو عنه يوم القيامة، أو أنه سيعذبه لكن بعد ذلك يخرج من النار ويدخل جنته فهو تحت المشيئة يوم القيامة، إن شاء عفى عنه وإن شاء حاسبه. أما الذي يقع في الشرك الأكبر فهذا ليس تحت المشيئة، بل هو خالد مخلد بقدر الله عز وجل. واضح أخواتي بارك الله فيكم. وهناك قول آخر وهو لجمع من المحققين كابن تيمية عليه رحمة الله، وإن كانت يعني قد ورد عنه آراء في هذه المسألة، لكن الذي يقوله عنه المحققون هو والعلامة السعدي وبعض المعاصرين كشيخنا الطريفي وغيره، أن الشرك الأصغر أيضا هو داخل في الشرك الأكبر، فإذا مات الإنسان على أي نوع من الشرك فإن الله عز وجل لا يغفر له هذا النوع من الشرك. طيب نسأل هؤلاء القوم والعلماء الأفاضل، طيب ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر في هذه الحالة، بما أن هذا سيدخل النار وهذا سيدخل النار، طب ما الفرق، طب ما ذنب هذا الذي أشرك الشرك الأصغر؟ قالوا نعم، إن الذي يقع في الشرك الأصغر والشرك الأكبر سيدخل النار، لكن أصحاب الشرك الأكبر ما بالهم سيخلدون في نار جهنم، وأصحاب الشرك الأصغر ما بالهم. أخواتي بارك الله فيكم، أحسنتم، وأصحاب الشرك الأصغر ليس لهم التخليد. وهذا القول يعني له حظ من النظر، لكن عفو الله عز وجل واسع ورضوانه عز وجل أوسع من سخطه سبحانه وتعالى، فنسأله جل جلاله لأصحاب الشرك الأصغر، نسأله لهم المغفرة. وقول الجمهور يعني هو أيضا قوي وله أدلته، وكما قلت لكم إن لكل من القولين علماء يقولون به، والذي أدين الله عز وجل به أنه إن وقع في الشرك الأصغر فهو كباقي الذنوب داخل في مغفرة الله عز وجل، وليس هو مع أصحاب الشرك الأكبر، فإن عفو الله عز وجل واسع والله عز وجل أعلم. قال المؤلف رحمه الله نعم هو واقع تحت المشيئة. قال رحمه الله وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه كما قلت لكم هي آية قرآنية، هي في سورة إبراهيم، ذكرها الله عز وجل على لسان الخليل. وقول المصنف رحمه الله وقال الخليل عليه السلام، لم يذكر عليه الصلاة والسلام، لم يذكر الصلاة بل اقتصر على التسليم، وهذا جائز وأيضا يشرع لك عند ذكر الأنبياء أن تذكر الصلاة والتسليم عليهم، بل قد نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فيجوز لك أن تقولي عيسى عليه السلام، موسى عليه السلام، وأيضا يجوز لك أن تقولين عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا أرفع درجة ومقدارا لأنبياء الله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال وجنبني، أي اجعلني في جانب واجعل الأصنام في جانب آخر. وهذا الشيء أو هذا الدعاء جميل جدا فالاجتناب هو منتهى الابتعاد، فهو يطلب من الله عز وجل أن يبعده كل الابتعاد عن تلك الأصنام التي بقي طوال حياته. لا بأس، أخرجوا بارك الله فيكم واسمعوا الله المستعان، اسمعوا التسجيل. وهذا كما قلت اللي هو في منتهى الأدب مع الله عز وجل، أن يطلب شيئا بقي طوال حياته يحاربه ويدعو قومه عليه السلام ورحمة الله أن يتركوه. قال جنبني وبني، المراد بالبني الذرية وما تولد من صلبه صلى الله عليه وسلم. ولكن دعاء إبراهيم عليه السلام كان من حكمة الله عز وجل ألا يجاب في هذه الدعوة، فإن ذرية إبراهيم عليه السلام منهم الصالح ومنهم غير الصالح، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنهم. قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، نعبد العبادة هي الذل والخضوع، الذل والخضوع لغير الله عز وجل. وخص الأصنام هنا وهو لم يذكرها على سبيل الاختصار والاختصاص، بل هو ذكرها على سبيل ماذا أخوات بارك الله فيكم؟ على سبيل التمثيل. والأصنام جمع صنم، وهو ما كان على صورة شيء يعبد من دون الله عز وجل. أحسنت بارك الله فيكم. وضربه مثالا، فالإنسان قد يصور صورة على شكل وجه رجل أو على شكل جسم حيوان أو على شكل صورة كوكب ونحو ذلك. والأصنام بعض أهل العلم قال هي الأوثان، وبعض قال لا، هناك فرق بين الأصنام والأوثان، وهذا سؤال أرجو أن تحتفظوه حتى نهاية الدرس. ما الفرق بين الأصنام والأوثان؟ أم هل الأصنام نفس الأوثان؟ جزاكم الله خير. طبعا فهذه الأصنام كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل في زمن إبراهيم، ومعروف قصته لما كسرها. فكانت دعوته أن يجنبه الله عز وجل وبنيه وما تولد منهم هذه الأصنام. مناسبة هذه الآية للباب أنه إذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو من أحب الناس إلى الله عز وجل فهو الخليل، إذا كان هذا النبي الصالح خاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك، فغيره من باب أولى أن يخاف على نفسه الشرك. والواقع أخواتي بارك الله فيكم أن عامة الأمة وكثير من الناس لا يخافون من الشرك إلا اللهم الذين يسعون في ماذا؟ في تحقيق التوحيد، فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا الجاهل. ها؟ لا يأمن الوقوع في الشرك إلا الجاهل بالشرك، وإلا الجاهل بما يخلصه من هذا الشرك وهو العلم بالله عز وجل وبما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وما شابه ذلك. فهذا النبي الصالح الكريم أحد أولي العزم من الرسل يدعو الله عز وجل أن يجنبه الأصنام، فنحن من باب أولى أن ندعو الله عز وجل ذلك. قاله في الحديث إن أخوف ما أخاف عليكم، أو أخوف أو قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر. فقالوا يا رسول الله، أو فسئل عنه وما هو الشرك الأصغر، فقال الرياء. الخطاب هنا أخواتي المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المسلمين، فإذا كان المسلم يخاف على نفسه من الشرك ومن الشرك الأصغر وهو الرياء فهذا على الجادة، وأما إذا لم يخف من الشرك وأيضا خص منه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر فهذا على خطر عظيم. فالخطاب هنا للمسلم الذي يخاف من الشرك الأصغر، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أصغرا لماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ مقابلة لماذا؟ للشرك الأكبر، وإلا فليس هو يعني صغير هكذا، بل هو ذنبه عظيم، بل هو ذنب عظيم، بل إن العلماء لما ذكروا أنواع المعاصي ذكروا الشرك الأكبر، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم الشرك الأصغر، ثم ماذا؟ ثم الكبائر، ثم الصغائر، فهو أعظم من الكبائر، نسأل الله العافية، فهو أعظم من الكبائر. فينبغي لنا أن ننتبه كما قالت الأخوات، وفقط في مقابلة الشرك الأكبر شركا أصغرا، لكنه أيضا، وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وغفر الله لكم تأخركم، ولكنه أيضا هو عظيم، بل إنه قد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لأن أحلف بالله عز وجل كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا كلام إن ثبت عن ابن مسعود فإن ما يفهم منه أنه إن حلف بالله كاذبا فهذا ماذا يسمى أخواتي بارك الله فيكم؟ هذا يسمى كذب، وهو كبير هنا لأنه حلف بالله عز وجل كذبا، لكن أن يحلف بغيره فهنا إيش أخواتي بارك الله فيكم؟ أن يحلف بغيره هنا شرك. فأيهما أعظم؟ أن يحلف يمينا بالله كاذبا يمينا غموس، أم أن يحلف بغيره؟ نقول كلا الأمرين سيء، كلا الأمرين سيء، وكلا الأمرين هو عظيم وعقابه أليم عند الله عز وجل، لكن الأعظم منهما كما قالت الأخت بارك الله فيها الحلف بغير الله عز وجل. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ الحلف بالله عز وجل. وقال الرياء، الرياء أن تعبد الله عز وجل ثم إنك عندما يراك الناس تحسن هذه العبادة فيحمدونك عليها، يعني الرياء هو تحسين العمل أو تحسين العبادة لأجل الناس. والتي تريد أن تنظر هل عندها رياء أو لا يوجد عندها رياء فلتنظر هل يستوي عندها المدح والذم، فإن استوى عندك المدح والذم فلانة تصلي صلاة هكذا، فلانة ما شاء الله ما أجمل صلاتها وما أحرصها على إقامة الركوع والسجود، فتجد في قلبها شيء. فهذه التي تجد في قلبها يعني رفعة عند المدح ويعني دنو عند الذنب فهذه عندها شيء في الإخلاص لله عز وجل. فإن الرياء كما قلنا أن يحسن الإنسان العمل لأجل الله. والرياء قسمان، رياء عند المسلمين ورياء عند المنافقين، ورياء عند المنافقين. الرياء الذي عند المنافقين هو في أصل الدين، في أصل الدين يعني هو أظهر للإسلام وأبطن الكفر، وأيضا يرائي، قال الله عز وجل يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، نسأل الله عز وجل أن يبعدهم عنا. ورياء المسلم الموحد هو ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ هو في تحسين العبادة، هو في تحسين العبادة. ومناسبة هذا الحديث للباب أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف وخوف الصحابة من الشرك فغيرهم من باب أولى لابد أن يخاف من الشرك الأصغر وهو الرياء. وأيضا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الصحابة من الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر، فكيف بالشرك الأكبر الذي هو يقابل الشرك الأصغر، نسأل الله العافية. ثم قال وعن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ما معنى الند أخواتي بارك الله فيكم؟ ما معنى الند؟ ها؟ أها؟ مثيلا أيضا، شريكا أيضا، ها؟ أحسنتي، شبيها أيضا، أحسنتي، نظيرا أيضا، أحسنتم جميعا بارك الله فيكم. الند هو المثيل والشبيه والشريك، في ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ في ماذا هنا جعله مثيلا لله عز وجل؟ في ماذا؟ ها؟ أحسنتم، في العبادة، في العبادة. طب هل الدعاء من العبادة؟ هو قال من مات وهو يدعو، هل الدعاء من العبادة؟ ها؟ أحسنتم، الدليل على ذلك نعم هو من العبادة. طيب والدليل على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم، أحسنتم أختنا الرياء، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وكما قالت الأخت الدعاء مخ العبادة، وهو حديث ضعيف لكن معناه صحيح، وسيذكره سيمر معنا بعد قليل أو بعد يعني دروس قليلة في كتاب التوحيد. طيب الآن أخواتي بارك الله فيكم، من باب الفائدة، الآن الشرك الأكبر والأعظم أنواعا كثيرة، لكن أهل العلم أعادوه إلى أنواع قليلة، إلى أربعة أو خمسة أنواع. من تستحضرها معي؟ الشرك الأكبر يرجع أو ترجع أصوله إلى أربعة أو خمسة أنواع. النوع الأول شرك الدعاء أو الدعوة، والذي سنتكلم عنه الآن. النوع الثاني شرك القصد والإرادة، والنوع الثالث أحسنتي شرك المحبة، ثم شرك ماذا؟ شرك ماذا؟ ليس الخوف. النوع الرابع أحسنتم شرك الطاعة، ويدخل الخوف في الطاعة، شرك الطاعة. إذن هي أربعة أصناف، شرك الدعوة أو الدعاء، وشرك النية والإرادة والقصد، والثالث شرك الطاعة، والرابع شرك ماذا؟ الرابع شرك المحبة، الدعاء والقصد والطاعة والمحبة، جزاكم الله خير. هذه هي أصول الشرك الأكبر، يعني يرجع الشرك الأكبر إلى هذه الأنواع الأربعة، فاضبطوها واحفظوها تستفيدوا. الآن أخواتي بارك الله فيكم، قال من مات، الموت معروف عند كل الناس، هو مفارقة الروح للبدن، فالذي يموت ثم بعد ذلك يبعث ويلقى الله عز وجل وهو يدعو من دون الله عز وجل وحاله دخل النار. قال من مات، الموت معروف، يدعو من دون الله معناه يتعبد غير الله عز وجل بماذا؟ بماذا؟ بالدعاء، بالدعاء، يدعو من دون الله ندا مثيلا وشبيها كما قال الأخوات دخل النار. والدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة أخواتي بارك الله فيكم أن تسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وتتخير ما يناسب دعائك، فتقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا سميع اسمع دعائي، هذا دعاء ماذا أخواتي بارك الله فيكم؟ دعاء المسألة. ودعاء العبادة، ودعاء العبادة هي أن تقوم بعبادة ما، وقيامك بهذه العبادة هو بمثابة كلامك كأنك تقول أنا يا رب أصوم لتغفر لي. فكما قال أخت هو دعاء بلسان الحال لا بلسان المقال. واضح أخوات بارك الله فيكم؟ فتصلي ليغفر الله لك، تصومي ليدخلك الله الجنة، وهكذا. الآن دعاء العبادة كالصوم والصلاة، أن تقومي بأداء العبادة حتى يغفر الله عز وجل لك ويرفعك الدرجات العليا. فإذا صليت أو صمت أو دعوت الله عز وجل بلسان حالك فأنت تسمين داعية لله عز وجل دعاء عبادة بلسان حالك، بلسان مقالك لا بلسان حالك. والله عز وجل جعل الدعاء عبادة، قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قبلها قال وقال ربكم، إيش أخواتي بارك الله فيكم، أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله قال هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ودعاء العبادة، ودعاء العبادة إذا صرفه الإنسان لغير الله أشرك شركا أكبرا. لماذا؟ لأن العبادة كما قدمنا في مقدمة الدرس، لأن العبادة حق خاص خالص لله عز وجل، فإذا ما صرفت شيئا منها لغير الله كفرت. فلو ركع الإنسان لغير الله أو سجد أو حتى انحنى لغير الله عز وجل انحناء عبادة فإنه يكفر لا محالة. لماذا؟ لأن هذا الدعاء الذي هو دعاء العبادة حق خالص لله عز وجل، بخلاف دعاء المسألة، فهذا ليس كله شركا بل فيه تفصيل. كيف تفصيل يا شيخ علي؟ أقول إن كان المخلوق قادرا على ذلك فليس بشرك، كقولك لأختك اسقني ماء، ويكون هناك ماء وتكون أختك قادرة وتكون يعني على قيد الحياة قريبة منك تستطيع أن تجيبك، فهذا ليس دعاء ماذا؟ شرك، بل هذا استعانة بالمخلوق القادر الموجود. وقال صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه. وأما دعاء المخلوق بشيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا دعاء إيش؟ شركي. كأن تقولي مثلا يا شيخنا فلان أمطر علينا السماء، ما دخل الشيخ الفلاني بالسماء؟ فهذا هنا أصبح الطلب طلب شيء لا يقدر عليه فيكون من باب الشرك الأكبر. واضح أخواتي بارك الله فيكم هذه المسألة؟ واضح أخواتي؟ اللهم لك الحمد. الآن هناك مسألة أخرى وهي جيدة، وهي كلمة من دون الله. من ماذا؟ وهو يدعو من دون الله، ولفظة من دون الله موجودة في القرآن والسنة. الذي عليه علماء التحقيق، علماء التفسير، تفسير القرآن وتوضيح السنة، والمحققون من أهل العلم، أن المراد بها شيئان. الشيء الأول أن تأتي بمعنى مع، يعني من مات وهو يدعو مع الله عز وجل، فيكون معنى من دون الله مع الله عز وجل. من مات وهو يدعو مع الله عز وجل يعني أشرك معه شركا أعظما شركا أعظما، وهو دعاه مع الله عز وجل، ولا ومع يعني هذه تسمى معية. يعني مثلا سرت مع زميلتي فأنت وإياها في خط واحد، دعوت فلان مع الله عز وجل فجعلته مع الله عز وجل في المقام والمقدار ودعوته. نسأل الله أن يعفو عنا ويبعد عنا هذا النوع. وأيضا النوع الثاني هو نفسه في الحكم، لكن قلنا الأولى أن تأتي بمعنى مع، والثانية أن تأتي بمعنى غير. يعني من مات وهو يعني وحاله، الواو واو الحال، وهو وحاله أنه يدعو غير الله من دون الله غير الله، يعني إلها غير الله، يعني هو لم يعبد الله أصلا، هو لم يعبد الله أصلا ثم أشرك به غيره، لا، بل دعا إلها آخر استقلالا. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ يعني قد تأتي بمعنى عبد الله وعبد معه غيره، وقد تأتي بمعنى لم يعبد الله أصلا بل عبد غيره، وكلا النوعين والعياذ بالله هما من الكفر. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ إما أن تأتي بمعنى مع أو أن تأتي بمعنى غير. وهذا الحديث يدل على أن الشرك يدخل النار، ومناسبة هذا الحديث للباب أن الإنسان أنه إذا كان الشرك يدخل النار، أنه إذا كان الشرك يدخل النار فأوجب هذا على الإنسان أن يخاف منه. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار والعياذ بالله. وفيه إثبات النار، إثبات وجود النار، وهي خلق المخلوقات لله عز وجل، يعذب الله عز وجل بها من ضل من عباده. قال المصنف رحمه الله في الأثر الأخير: ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث في مسلم، والذي قبله في البخاري، وهذا قريب جدا من الحديث الذي قبله، يعني يدل هذا الحديث على أن الإنسان إذا مات سالما من الشرك فإنه إن شاء الله عز وجل تحقيقا لا تعليقا دخل الجنة، ومن مات مشركا بالله عز وجل ولو شيئا قليلا دخل النار، وقد عفو الله عز وجل عنه كما قلنا، ويعني لا يدخله النار. لكن هذا الذنب يعني باقترافه الذنب استحق دخول النار، ففيه إثبات للجنة وفيه إثبات للنار. ومناسبة هذا الحديث أنه كل من مات على الشرك دخل النار، فأوجب علينا أن نخاف من الشرك بجميع أنواعه، سواء كان شركا أصغرا أو شركا أكبرا. فالمؤلف رحمه الله في هذا الباب الذي ذكر فيه آيتين ثم بعد ذلك حديثين، أراد من هذا الباب رحمه الله أنك يا أيها الموحد احرص على أن تبقى دائما متيقظا خائفا من الشرك بأنواعه. أسأل الله عز وجل أن يبعد عنا الشرك بأنواعه، وأن يميتنا جميعا على التوحيد الخالص لله عز وجل. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحان الله، كنت أود أن أتكلم عن الباب الذي يليه لكن الوقت لا يسعفنا، فلعل الله عز وجل يمن علينا في يوم الاثنين المقبل ونمشي في المادة. وسبحان الله أخواتي بارك الله فيكم، يعني لما تراسلت مع الإدارة نحاول أن نختصر قدر الإمكان، لكن سبحان الله هناك بعض المسائل لابد من توضيحها، فأسأل الله عز وجل أن يكرم علينا البركة في الوقت، وأن ننتهي من هذه المادة والتي بعدها، وأن نطبق هذا العلم، وأن نعلمه أبناءنا وإخواننا وأخواتنا وأخواتنا. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم أيضا، على وجزاكم الله خيرا على صبركم وحسن سماعكم. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السؤال اليوم هو الذي يعني ذكرته لكم في أول الدرس، ولعل الله عز وجل يعني بعد يوم الاثنين القادم أتفرغ لتصحيح الواجبات، فإني سبحان الله شغلت ببحث معين في خلال هذين الأسبوعين، وإن شاء الله يوم الاثنين القادم أنتهي منه، فلعل الله عز وجل يسر لي بعد يوم الاثنين القادم تصحيح الواجبات والتفرغ إن شاء الله لي. نعم، هو هذا السؤال، بارك الله فيكم. طيب، عندكم شيء أخواتي بارك الله فيكم قبل أن نخرج من الغرفة؟ وإياكم أختي بارك الله فيك. الله يحفظك، جزاكم الله خير. طيب إذن إذن ولي بالنصر، تفضل بارك الله فيكم. ما باله بخصوص الشرك الأصغر؟ لا، ليس كله معطل العمل. أنت دخلت مداخلة، أليس كذلك؟ طيب أنا قلت أختي أنا بارك الله فيك إن المسألة مسألة هل الشرك كله محبط العمل؟ ما في بأس تسمع تسير وعينها سريعا. سبحان الله، هذه المسألة الشيخ طريفي جزاه الله خير في شرحه على نواقض الإسلام فصل فيها، طبعا وهو رجح أن الشرك الأصغر يحبط العمل، وهذا ترجيح الشيخ السعدي وترجيح يعني جمع من المحققين، وبعضهم يذكر عن الشيخ الإسلام كما ذكره الشيخ الطريفي. طبعا كلمة الشيخ الإسلام تيمية للذي يرجع إلى كلامه يعني يجد عنده هكذا وهكذا. الآن الشرك الأكبر معروف محبط العمل إذا مات الإنسان عليه. طبعا هناك قضية يعني يخطئ فيها كثير من الإخوة والأخوات، وهي لو أن إنسانا أخواتي بارك الله فيكم أشرك شركا أكبرا لكنه قبل الموت تاب إلى الله عز وجل ورجع، هل يعفو الله عز وجل له هذا الشرك؟ نعم يعفو الله عز وجل عنه هذا الشرك. لماذا؟ لأنه تاب ورجع وآمن وأسلم ودخل في دين الله عز وجل. فهذه مسألة واضحة، وإن كان قد أشكلت على بعض الإخوة سبحان الله في زمني. مرة شرح لنا أحد المشايخ وهو شيخنا الشيخ إحسان العتيبي هنا في إربد الأردن هذا الدرس، وسبحان الله أشكل على بعض الإخوة كيف ذلك؟ القضية واضحة أخواتي، إذا رجع وتاب إلى الله فكأنه دخل الآن في الإسلام فخلاص يسمى مسلما. لكن المسألة إذا مات على الشرك، إذا مات على الشرك الأكبر فهذا لن يغفر الله عز وجل له. طب إذا مات على الشرك الأصغر، هنا وقع الخلاف. الجمهور قالوا يغفر الله عز وجل له بدليل الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، واضح؟ فقالوا الشرك هنا صحيح وعام لكنه مخصوص بالشرك الأكبر. وهناك طبعا كلام طويل بين الجمهور وبين بعض المحققين كيف عام مخصوص، مسألة طويلة يعني وهي مبحوثة في كتب أهل العلم. الجمهور قالوا إذن هذه الذنوب لو مات الإنسان عليها، هذا الشرك الأصغر لو مات الإنسان عليه فإن الله عز وجل سيعفو عنه وسيدخل الجنة يوم القيامة. جيد أخواتي بارك الله فيكم. لكن ابن تيمية والسعدي وغيره قالوا لا، بل هذا النوع من الشرك لن يعفو الله عز وجل عن الإنسان إذا وقع فيه. طيب هنا وقعت إشكالية عند بعض من يقرأ المسألة، طيب إذا ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ قلنا لكم الشرك الأكبر والأصغر كلاهما يدخل النار، لكن صاحب الشرك الأكبر يخلد كما أردت أن تقول الأخت الموقنة، وصاحب الشرك الأصغر لا يخلد. بناء على هذه المسألة نقول مثلا هو محبط العمل أو غير محبط العمل. أنا أدين الله عز وجل بقول الجمهور وهو أنه داخل تحت المشيئة، فإن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء حاسبه، والله تعالى أعلم. أظن أن المسألة يا أخت أمة أصبحت واضحة، أليس كذلك؟ طيب بارك الله فيكم، وأنا أعدت المسألة لأجلكم يعني لأجل أني أعلم أنكم يعني عندكم اهتمام بهذه المسألة وبغيرها. أسأل الله عز وجل أن نفع الجميع هذا، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه التابعين، والسلام عليكم ورحمة الله.